الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الصفات منهم من يثبت بعض الصفات وينكر البعض، ومنهم من يثبت الأسماء وينكر الصفات، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، وهم الجهمية. عرفنا أن من يثبت الصفات بعض الصفات يلزمه إثبات بقية الصفات، لأن باب الصفات واحد إثباتا أو نفيا، وكذلك من يثبت الأسماء يلزمه إثبات الصفات لأن هذا الباب واحد يثبت بالأدلة من الكتاب والسنة، كما أن الدلالة العقلية لا تنفي هذه الصفات. بقي الإشكال في الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، ألزموا بأن عدم إثبات الأسماء والصفات تمثيل ب المعدومات، والموجود أكمل من المعدوم، فقالوا لا، نحن لا نلتزم بهذا، نحن نرى أن باب الأسماء والصفات من باب الملكة والعدم لا من باب السلب والإيجاب. إيش معنى الملكة والعدم؟ معناها أنه غير قابل لهذه الصفات في الأصل، فإذا نفيتها عنها أنت ما تنقصته، بينما لو كان من باب السلب والإيجاب أنت لما تقول زيد أعمى هذا تنقص له، زيد أصم، زيد أبكم، زيد عاجز، لكن لما تقول العمود أصم أبكم عاجز قالوا هذا ما هو تنقص في حق العمود، وإن كان تنقصا في حق زيد، لأن باب ملك وعدم. فأرد عليهم بأن باب الأسماء والصفات ليس مما ذكروا باب الملك والعدم، بل هو من باب السلب والإيجاب. وألزموا بأن التمثيل بالمعدومات أكمل من التمثيل بالممتنعات والمتناقضات، لأنهم نفوا النفي والإيجاب. الحمد لله. الدرس السابع قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات، يعني هذه شبهة جديدة الآن، شبهة جديدة، إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. هذه الشبهة موجودة عند المعتزلة وموجودة عند غيرهم، قالوا نحن إذا أثبتنا بأن الله عز وجل يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء أثبتنا تعدد الآلهة، هذا لا يلزم، فإنك في لغة العرب تقول جاء زيد الشاعر والكاتب والأديب وهو واحد، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب، لأن المعتزلة يثبتون أنه موجود ويثبتون أنه واجب الوجود، وعقل وعاقل ومعقول كما هو تعبير بعض الصوفية، وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ يعني إذا كان هذا عندكم توحيد، موجود واجب عقل عاقل لذة، هذه عدة صفات، فكذلك سميع بصير عليم خبير قوي، فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، يعني كما يقال اسقه من الكأس الذي يسقيك منه، هو الآن ما يؤمن بدلالة الآيات حتى تقول له قد قال الله هو السميع البصير، قد قال الله هو العليم الخبير، قد قال الله عز وجل غضب الله عليهم، وما يؤمن بهذه الدلالة حتى تأتي تثبت له، لكن أنت تقول له أنت تؤمن بأن الله موجود، قال نعم. هل وجوده واجب أو ممكن؟ قال واجب. هل هو قائم بنفسه مقيم لغيره؟ قال نعم. أذنت دون هذه الثلاث الصفات. إذا كنت أثبتت ثلاث صفات وليس هناك تعدد ولا تركيب، فأثبت بقية الصفات وليس هناك تعدد ولا تركيب. زد على ذلك أنهم يسمون الله بأسماء وصفات ليست مذكورة في الكتاب والسنة، ويسمونها توحيدا، عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ ملتذ ولذة، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. هذا رد على المعتزلة من إليهم الذين يزعمون أن الصفة عين الموصوف، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة مغالطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحد بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن المخلوق هو وجود الواجب الخالق، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. كلام واضح، يعني يقول أنتم الآن أثبتتم لله عز وجل عدة صفات ولم يلزم التعدد وسميتموه توحيدا، فكذلك حين نثبت لله عز وجل الصفات هو توحيد وليس بتركيب ولا بتجسيم ولا بتعدد. وأما القول بأن الصفة عين الموصوف فهذا مكابرة سفسطة، فإنك ترى أن زيد العالم غير العلم، زيد العالم غير العلم، هو موجود قبل العلم، ثم إن العلم صفة له ليس هو العلم. فكذلك حين نقول الله العالم، العلم صفة له والعالم اسم له، اسم للذات المتصفة بالعلم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب. إذا قدر مثلا أن الاتفاق في مسمى الوجود يلزم منه التماثل، سيكون التماثل حاصل بين الخالق والمخلوق في جميع الصفات، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاث الصفات باطلة على كل تقدير. يعني أصحاب وحدة الوجود ذهبوا إلى التمثيل المطلق من كل وجه، فمثلا جعلوا الخالق هو المخلوق، فوقعوا في أسوأ أنواع التمثيل، فلا بد من إثبات الصفة على أي حال، لكن صفة تليق بالله عز وجل. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاه لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه في نظير ما فر منه. يعني الآن نبدأ بمن الجهمي. أيها الجهمي، لماذا نفيت الأسماء والصفات؟ قال فرارا من التمثيل بالموجودات. قلنا أنت مثلته بالمعدومات. قال لا، أنا أقول لا موجود ولا معدوم. قلنا أنت مثلته بالممتنعات، وقع في التمثيل، وهو إنما عطل الصفات للفرار من التمثيل. وهكذا المعتزلي، نقول له لماذا أثبتت الأسماء ونفيت الصفات؟ قال لأن إثبات الأسماء توحيد ونفي الصفات توحيد، وإذا أثبتت الصفات لزم التعدد، لزم التركيب. نقول لا يلزم ذلك، فإننا نجد أن المخلوق يسمى بعدة أسماء ويوصف بعدة صفات وليس هناك تركيب، هو واحد. فكذلك الرب من باب أولى. تأتي إلى الأشاعرة، لماذا نفيتم الكثير من الصفات وأثبتتم بعض الصفات؟ قالوا دل عليها العقل. قلنا وهناك صفات كثيرة يدل عليها العقل. قالوا يلزم التركيب، يلزم التمثيل. قلنا وما أثبتتموه يلزم التركيب ويلزم التمثيل. قالوا ما أثبتناه يعتبر توحيدا. قيل وما نفيتموه أيضا عندنا توحيد. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا وهو الله، قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له. وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. وهذا المعنى المشترك الكلي ذهني، ويخرج من الذهن بالإضافة أو بالتخصيص، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يعني الآن نحن نعلم أن المخلوق يسمع وأن الخالق يسمع، وعلمنا من هذا اللفظ المعنى المشترك للسمع، يعني سمع المسموعات، سمع المسموعات، ليس كما يقول معتزل العلم بالمسموعات. لكن هل يظن مسلم أن سمع الله كسمع زيد؟ أبدا أبدا، هو يعلم أن سمع الله واسع. قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، يتكلم من في السماوات ومن في الأرض، وربي يعلم كلامهم ويسمع كلامهم. وربما دعوه أجاب دعاءهم، وهكذا البصر. نحن نؤمن بأن المخلوق يبصر كما أن الله يبصر، لكن هل يخطر في عقل عاقل أن بصر المخلوق كبصر الله؟ مستحيل. الله عز وجل يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الصماء، بل ما هو أخفى من ذلك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يقول عاقل بأن إثبات يعني الصفة يلزم منه التمثيل. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقول القول في الصفات كالقول في الذات. يعني سبحان الله يا أخوة، أنتم لو ركزتم الدرس يعني مختصر في جملتين: القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات. هذا هو كل الكلام الذي نكرره ونكرره، بمعنى أنت تثبت صفة واحدة يلزمك إثبات باقي الصفات، وإلا لزمك نفي جميع الصفات. وهذا رد على المعتزلة. أول شيء رد على الأكثر شيء رد على من؟ على الأشاعرة، وأيضا قد يرد به على المعتزلة، ويرد به على الجهمية كما رأينا في مناظرة شيخ الإسلام. المسألة الثانية القول في الصفات كالقول في الذات. الذي يقول ليس لله ذات، هذا معناه يعني ربما أكثر من فرعون، أنه ليس بموجود، هذا أكثر من جميع الكافرين. لكن هم يثبتون لله ذاتا، حتى الممثلة الجهمية المعتزلة إلا مكابر، وإلا هم يثبتون لله ذاتا. هذه الذات تليق بها أم لا تليق به؟ تليق به. إذن خلاص، كما أثبت له ذاتا تليق به، اثبت له صفات تليق به، لأن الصفة تتبع الموصوف، تتبع الموصوف. قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، يعني هنا هو قد أثبت الذات، ولكن رد الصفة بهذا السؤال المستقبح، هذا السؤال المبتدع، كيف استوى على العرش؟ بل قال بعض أهل العلم: من ضل في ما ضل من ضل في الصفات إلا بكيف، ومن ضل في باب القدر إلا بلما. فإذا سلم من الإنسان في القدر بلما وفي الصفة بكيف، فقد سلم من شر كثير. قيل له كما قال ربيعة، ويروى أيضا عن أم سلمة وشهرة عن مالك. ومالك وغيرهم الاستواء معلوم، وهو العلو والارتفاع والظهور، والكيف مجهول، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، لأن الكيفية تعلم بثلاث أشياء: النظر إلى المكيف أو إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه، وكل ذلك منتفي عن الله. فإذا الكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء والإيمان بالكيف، أن ما من صفة إلا لها كيف يعلمها الله. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن السلف لم يسألوا عنها، أن السلف لم يسألوا عنها، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، كيف ذاته؟ لأنك الآن إذا قيل لك نزل الطفل، نزل الطفل، أنت ستتخيل نزول الطفل وتمثله وتكيفه، لأن الطفل ينزل ربما يزحف على أسته، نزول الطفل ربما ينزل يزحف على أسته صغير. وإذا قيل لك نزل الشاب، أنت تعرف نزول الشاب، ربما ينزل يجري جريا. وإذا قيل لك نزل الشيخ، ربما تعرف نزول الشيخ أنه ينزل ويعرج ويتكع على عصا وكذا، لأنك تعرف ذات الموصوف. أما ربنا عز وجل تعالى لا تعرف ذاته، يعني كيفية ذاته، له ذات لا نعلم كيفية ذاته. فلذلك لا تقول لي كيف ينزل ولا كيف استوى ولا كيف يغضب ولا كيف يرضى ولا كيف يسخط. هذا السؤال عن كيف في شيء غير معلوم، هذا من السفة. إذا لا يسأل عن أفعال الله وعن صفات الله بكيف. قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته. وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر، يعني وجودها حقيقي معلوم مستوجب لصفات الكمال متنزه عن صفات النقص لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. يعني إذا قال لك أنا أثبت هذه الصفات بالعقل، نقول له كذلك تثبت بقية الصفات بالعقل، لا العقل الصحيح لا يرد النقل الصحيح. وإذا قال هذا تأويل للسمعيات، نقول السمع تأويله أن تثبته كما جاء، تأويل السمعيات أن يثبت كما جاء، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يعلمون تأويله على قراءة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به مع علم الله بتأويله. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. تثبت الغضب أثبت الرضا، تثبت السخط أثبت المحبة، تثبت السمع أثبت البصر والرضا والغضب، تنفي الغضب أنفي السمع، يلزمه لزوما لا مناص منه إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاءت بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد فرقا. أنتم لو عدتم إلى سبب نفي الصفات، إيش سبب؟ التعدد، التجسيم، التركيب. هذه هي ثلاثة أشياء، تعدد، تجسيم، تركيب أو تمثيل، كل أربع أشياء. الآن لما يقول الله لا يسمع هو مثل، وإذا قال يسمع ويبصر هو على قوله عدد، فكيف يعني إثباتي أنا يعتبر تعدد وإثباته ما يعتبر تعدد؟ إذا كان إثباته توحيدا فإثباتي توحيد من باب أولى، فأنا أيضا أحرص على الدليل، أما هو إنما يثبت بالعقل. مفهوم يا أخوة؟ هذا كلام يكرر وتعاد القاعدتين إلى القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف المقتضى اللفظ قانون مستقيم. ولذلك تجد اضطرابا عند الأشاعرة، يثبتون بعضا وينفون بعضا بالعقل، ما عندهم سير واحد، أما أهل السنة سير واحد. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، لأن الأشاعرة تثبت الإرادة، فالآن عندهم الغضب والرضا والسخط هو إرادة الثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. لماذا أنت تثبت الإرادة؟ قال أثبت الإرادة لأنها توحيد. ولماذا تنكر علي إثبات الرضا والغضب والسخط؟ قال لأنه ينافي التوحيد وتعدد وتمثيل. نقول الإرادة تعدد وتمثيل، الإرادة ميل، يقول له هذا يليق بجلاله، ونحن الغضب والرضا والسخط يليق بجلاله. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، وهذا المعتزلة. ركزوا، الأشاعرة يعني يجعلون الصفة إرادة الشيء، المحبة والرضا والسخط والغضب إرادة الانتقام، إرادة الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة. المعتزلة مباشرة يفسرون هذه الصفات ماذا؟ مخلوقات. المحبة الإحسان، الغضب الانتقام، ما يقولون إرادة الانتقام، إرادة الإحسان. فهمتم الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في إثبات الإرادة. فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه، ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. انتهينا من الأصلين. وملخص الأصلين أن القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الذات كالقول في الصفات. وسيعرف معنى هذين الأصلين بالمثالين المضروبين الذي سيأتي القول فيهما، مثال الجنة ومثال الروح، مثال الجنة ومثال الروح، لأن الدرس يعني بينه ترابط، بينه ترابط. يعني لو جئت إلى التدمرية، إيش الفائدة من دراسة هذا الكتاب؟ الفائدة إثبات الصفات، هي من أولها إلى آخرها تريد أن تقرر الجهمي والمعتزلي والأشعري الذين ينفون الصفات بدعوى التمثيل أو التركيب أو التعدد أو نحو ذلك، أنه يلزمهم إثبات الصفات. قال لهم كيف ألزمكم بإثبات الصفات؟ قال بأصلين. ما هم الأصلان؟ القول في الصفات كالقول في بعض، القول في الصفات كالقول في الذات. يعني إذا بقي عندهم إشكال سيضرب لهم مثلين: الجنة والروح. الجنة والروح، الجنة ما قد رأيناها وفيها أشياء وصفات مذكورة في الكتاب والسنة ولها كيفيات. هل يقول القائل بأن كيفية الجنة مثل كيفية الدنيا؟ ما يقولها عاقل. هل يكون بيتك في الجنة أيها المسلم كبيتك في الدنيا؟ بيتك في الدنيا ربما من بلوك، من طين، من حجارة، فيه الأشياء المستقذرة فيه، أما الجنة ولا بنا من ذهب ولا بنا من فضة. فإذا كنت تؤمن بالجنة وأنت ما رأيت الجنة، وتؤمن بصفات الجنة وأنت ما رأيت صفات الجنة، فمن باب أولى أنك تؤمن بالله الذي هو موجد هذه الصفات وموجد هذه الأشياء. ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق الصفات. قال أبو العباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. رمان رمان، لكن هل يقول قائل بأن رمانة الجنة مثل رمانة الدنيا؟ فستفهمون. يعني الآن ركزوا على ما تقدم بتلخيص الأمرين: القول في الصفات كالقول في بعض، ثم افهم هذه القاعدة، افهمها بأمثلة أم بعدد كلام شيخ الإسلام حتى تفهم. القول في الذات كالقول في الصفات نفيا أو إثباتا، وعند ذلك يسهل عليك الأمر وتجد أن الكتاب ما هو إلا كيف أصل إلى إثبات الصفات لله عز وجل مع المخالفين لنا. وإن كانوا لا يؤمنون بدلالة النصوص الشرعية فإنها ستثبت لهم بالدلالة العقلية، وربما أثبتت بعد ذلك بالنصوص الشرعية وبالدلالة العقلية. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.